بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب مصارف الزكاة. قال: هي ثمانية كما هي في الآية، وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. هذه باب مصارف الزكاة، أي أين تصرف هذه الزكاة أو تعطى لمن. فلا شك أن الله عز وجل ذكر هؤلاء الذين تعطى لهم الزكاة، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه المصارف التي ذكرها الله عز وجل، وهو قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الثمانية الأصناف، قول جمهور أهل العلم أنه يكتفى ولو بواحد من هذه الأصناف، ليس المراد أنهم يعطون كلهم، وإنما يكتفى ولو بواحد من هذه الأصناف، إذا أعطاه فإنه أعطى من يستحقها. فقال: إنما الصدقات للفقراء. الفقير هو المعدم أو المعدم الذي لا يجد الشيء، أو يجده أحيانا ولا يجده أحيانا، أنا ما عنده طعام، ما عنده لباس إلا لباسه الذي فيه مثلا، أو طعامه أحيانا يجد وأحيانا لا يجد، فهذا هو الفقير. إنما الفقراء، إنما الصدقات للفقراء. فالفقير هو أشد حاجة من المسكين. وأما المسكين فهو الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يتفطن عليه فيتصدق عليه. الغنى هو المسكين، هو الذي يجد الشيء، لكن هناك أشياء ضرورية لا يجدها، معنى يجد أحيانا، معنى مثلا يجد طعامه في، أو يجد غداءه مثلا ولا يجد عشاءه، أو أنه عنده لكن هناك أشياء ضرورية لا توجد عنده، مثلا عنده أرز لكن ما عنده لبن لأولاده، عنده أطفال ما عندهم لبن، فهو يحتاج إلى اللبن ضروري. عنده مثلا بعض الأشياء، حتى قال بعض المعاصرين أن بعض الأشياء التي افترضها الواقع هذه قد تكون من الضروريات، مثلا على سبيل المثال ثلاجة. الثلاجة الآن أصبحت معنى ضرورية في كل بيت، يحفظ طعامه، يحفظ ما يأتي من لحوم، من صيد، من كذا، وإلا سيذهب عليه. أنا كانوا الناس قديما عندهم طرق يحفظون اللحم، يحفظون الصيد، لكن الآن ذهبت هذه الطرق، فما يحفظونه إلا في ثلاجة وكذا، فأصبحت الثلاجة ضرورية. فأيضا كذلك طالب العلم، طالب العلم يحتاج إلى كتب للعلم، فهي تعتبر ضرورية له، خاصة الكتب التي يدرس فيها والكتب التي يراجع فيها، ليس الكتب مثلا التي قد لا يحتاجها إلا أحيانا، لكن الكتب التي يحتاجها وتكون ضرورة في دراسته في طلب العلم، فهذا أيضا يعتبر من الأمر الضروري. فلهذا بعض العلم يدخل طالب العلم المساكين، لأجل أن هذه تعتبر ضرورة له، وهكذا غيرها من هذه الأمور التي تكون ضرورة لبعض الناس وقد لا تكون ضرورة لبعضهم. فالمسكين يجد لكنه لا يجد بعض الضرورات أو الضروريات، بعض الضروريات لا يجدها. ولهذا في قول الله عز وجل في سورة الكهف: وأما المساكين فكانوا يعملون في البحر، كان يعملون في البحر وسماهم مساكين. وأما أصحاب السفينة فكانوا مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، معنى كان ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أنا كل سفينة صحيحة يأخذها. فالخضر قلع الخشب لأجل أن تكون هذه السفينة معيبة فلا ينظر إليها هذا الملك. فالمهم شاهدنا هو لما قال الله عز وجل فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أنهم يعملون وعندهم سفينة، لكن هناك أشياء ضرورية لا يجدونها. فلهذا فالمسكين أقل حاجة من الفقير، والفقير أشد حاجة من المسكين، لكن أحيانا يدخل هذا في هذا، وهذا من الأمور التي قال العلماء فيها إذا انفرد أحدهما شمل الآخر، أو يقولون إذا تجمع أو إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. إذا ذكر المسكين يدخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير يدخل فيه المسكين، لكن إذا قيل الفقير والمسكين فالفقير هو المعدم والمسكين الذي عنده لكن لا يجد الأشياء الضرورية، أو معنى تعدم عنده بعض الأشياء الضرورية. فقال إنما الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها هو الذي يوكلهم الحاكم بجمع الصدقة أو بكتابتها، معناه يكون هذا العامل يعمل لهذه معنى لجمع الصدقة وكتابتها وإحصائها وتوزيعها. فهؤلاء الذين وكلهم الحاكم ليس من تبرع. الآن الناس يغلطون في هذا، تجد بعضهم يتبرع، مثلا يأتي إلى التجار يقول لهم هاتوا صدقاتكم وأنا سوزعها، هذا متبرع يعتبر، ما يعتبر عامل، لأنه ما في أحد وكله أن يعمل. فيفعلون هذا ثم يأخذون العاملين عليها ويأخذون العشر أو يأخذون كذا، هذا خطأ. لأن الآن إذا جاء إلى الفقراء إلى الأغنياء بنفسه وقال هاتوا صدقاتكم ووزعها لكم، فهذا متبرع، فعندما يعطونه الصدقة يوزع الصدقة مثل ما أعطوه، فهو وكيل، ممكن يكون وكيل ممكن يكون متبرع، معناه هم يوكلونه توزيع الصدقة، إن كان معهم أجرة يعطونه أجرة من عندهم، أما يأخذ من الصدقات فهذا خطأ، فهو ليس عامل. فالعمال هم الذين يضعهم الحاكم لجمع الصدقة، وأما المتبرع فهو ليس عاملا. والآن حصل خلط بهذا الأمر، حتى جعل كثير من الناس إذا أراد عملا عمل له جمعية وجمع أموالا، أنا صار عمل له ويتحصل على العشر، يتحصل على كذا من الأموال التي تأتي للجمعية، فهذا فيها أخذ لأموال الناس بالباطل. أنا من أين يحق له أنه يأخذ؟ هو ما دام أنت متبرع فلا لا لا شيء لك من هذه الصدقة، إلا إن كان هو محتاج، إن كان هو من المحتاجين، مثلا إنسان أعطى آخر قال له هذه الصدقة وزعها على الفقراء وهو فقير، لا بأس أنه يأخذ من هذه الصدقة. أما أنه مثلا يجعل نفسه من العاملين وهو عنده ولا يحتاج إلى هذه الصدقة، وإنما فقط أنه من العاملين على أساس أن العلماء قالوا أن العامل يأخذ من الصدقة ولو كان لا يستحقها. أنا يقول العلماء أن العامل يأخذ من الصدقة وإن كان لا يستحق الصدقة، معناه ليس من أهلها، ليس من الفقراء والمساكين، لكنه يستحق بعمله، فهذا يقوم يفسرها على نفسه. لا، فالعامل هو من يضعهم الحاكم، أو حتى مثلا يضعهم الناس، معناه ليس هناك حاكم لكن الناس أو الأغنياء يقولون لهم خلاص نعطيكم الصدقة وأنتم تعملون فيها، هذا ما في شيء. أما إنسان يذهب ويتبرع ويذهب إلى الأغنياء ويقول لهم اجمعوا الصدقة عندي وكذا، فهذا يعتبر متبرع وليس عاملا. طيب، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين تتألف قلوبهم بإعطائهم المال، إما أنهم كفار يعطون لأجل مصلحة أهل الإسلام. كيف مصلحة أهل الإسلام؟ مثلا يكونون في حدود الأعداء، مثلا عندنا بلاد مسلمة وهناك بلاد كافرة، وبينهم أيضا بلاد في كفار، لكنهم بينهم وبين المسلمين مودة، معنى مثلا تعامل، معنى وليس ما يعادون أهل الإسلام، معنى يعاملونهم معاملة أي أحد. فمثل هؤلاء ممكن يعطون من المال حتى يحمون ظهر المسلمين، أو يعطون لأجل إسلامهم، يعطون لأجل إسلامهم. مثلا يكون مثلا قبائل، بعض الأحيان يكون قبائل تجد أنهم على الكفر لكنهم جهلة، معنى هم على دين ورثوه من آبائهم، فيدعون إلى الله عز وجل، ولا بأس إذا كانوا مثلا يحتاجون إلى مال يعطون المال لأجل أن يؤلف قلوبهم للإسلام. وأحيانا المؤلف قلوبهم يكونون من المسلمين لكن يكونون إسلامهم ضعيف، مثل مثلا رؤساء القبائل والناس المهمين في عند الناس، فهؤلاء يعطون حتى إذا حسن إسلامهم دعوا الناس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤساء القبائل أهل نجد، فلما جاءت غنائم حنين أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى أبا الخير أعطاه 100 من الإبل هو رئيس أهل طي، وأعطى كذلك سلمة بن علاقة وغيره أعطاه 100 من الإبل، حتى جاء مرداس الأسلمي وهو شيخ قبيلة أسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 50، فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعلت نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وحابس، أنا فضلت الأقرع وحابس والأقرع وعيينة علي ونحن ليس إلا سواء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. فهؤلاء كانوا رؤوس القبائل، وخاصة قبائل نجد، وقبائل نجد فيها شيء من الغلظة، لكن تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المال ودعوا قومهم بعد ذلك إلى الإسلام. وحتى أن الناس لما عرفوا الإسلام، لما جاء وفد ثقيف في السنة التاسعة جاءوا ومسلمين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نريد ذرارينا وأموالنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا أحد الأمرين، اختاروا إما المال وإما الذرية، أنا اختاروا لكم إما المال وإما الذرية، أما كله لا. فقالوا نختار الذرية، أنا الذرية النساء والأولاد الصغار. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأخبر الناس أن ثقيف جاءت وأخبرهم أنه خيرهم فاختاروا الذرية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فما كان معي ومع بني هاشم فهو لهم. قال الناس نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من كان معنا فهو لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني عرفاؤكم، معنى اطلعوا خلوا عرفاؤكم يتكلمون حتى أنه لا يكون هناك إنسان ليس براض ويعطي حقه وهو ليس براض. فكان عيينة بن حصن الفزاري التميمي رافض، يقول يا رسول الله نحن ما سنعطيهم، فكان قومه قالوا والله لا نطيعك، أن أصحابه الذين كانوا يعظمونه كانوا كذا، قالوا والله لا نطيعك ونجعلها لرسول الله، معنى أعطوا ما كان لهم قالوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن عيينة كان شيخهم وكبيرهم، لكن لما دخل الإسلام في قلوبهم ففضلوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الذي كان كبيرهم، فقالوا والله لا نطيعك ونعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فهؤلاء المؤلفة قلوبهم إما يكونوا كفار وإما يكونوا من أهل الإسلام، لكن القصد هو التأليف للإسلام. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، الرقاب هم العبيد، وفي الرقاب هم العبيد. لكن إيش معنى في الرقاب؟ معنى أنهم يعطون المال لأجل المكاتبة مثلا، معنى العبد أحيانا يكاتب سيده يقول له سأعطيك مثلا مبلغ 100,000، ثم هذا المبلغ إذا جئت بهذا المبلغ فأنت حر، فمثل هذا يعطى من الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة. أيضا كذلك يعطى من الزكاة من أراد اعتاقه، مثلا يعتق لأجل أن يعتق يعطى سيده من الزكاة لأجل اعتاقه، هذا ما في شيء. وفي الرقاب والغارمين، الغارمون هم أهل الديون الذين لا يجدون السداد. الغارم هو المدين الذي لا يجد السداد، أنا عليه دين ولا يجد شيء يسدده فيسمى غارم، فهؤلاء يعطون من مال الزكاة حتى يسددوا ديونهم، يعطون من مال الزكاة حتى يسددوا ديونهم. والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله هم أهل الجهاد، هذا باتفاق أهل العلم، في سبيل الله معنى أهل الجهاد الذين يجاهدون في سبيل الله، والمرابطين وأهل الثغور كل هؤلاء، فكل من شارك في الجهاد فيعطى لأجل جهاده، إما يعطى إعطاء عاما للمجاهدين ولأجل، أو يعطون مثلا لأجل شرائهم السلاح أو لغيره من الأغراض التي يكون فيها الجهاد، فهذا معنى في سبيل الله. وأدخل بعض أهل العلم في سبيل الله من كان مثلا يريد الحج، لأنه جاء في سنة أبي داود وعند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج من سبيل الله، قال الحج من سبيل الله. وهل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من سبيل الله أنه ممن يعطى الصدقة، أو أنه من سبيل الله أي أنه من أعمال الخير التي يفدي العبد نفسه لأجل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا الذي يذهب إلى ذلك المكان الشاق البعيد فهو قد اشترى نفسه لله وماله لله. فهل المراد في سبيل الله هذا أو المراد الأول على أنه يدخل في الآية؟ فمن أهل العلم من قال كذلك، وقول الجمهور على أنه لا يدخل إلا المجاهدون، والظاهر أن الآية أيضا أعم من هذا، بل يدخل كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره شيخ الإسلام أنه يدخل أيضا المدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء الذين معنا جعلوا أنفسهم للدفاع عن دين الله ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أيضا لا بأس أن يدخلوا في هذا المضمار، لأنهم في سبيل الله، فهم أحيانا يكونون أولى من المجاهدين الذين يجاهدون بالسلاح. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي يمر إلى منطقة ولا يجد عنده المال الذي يوصله إلى بلده، أنا يأتي إلى منطقة وينتهي ماله أو يسرق أو مثلا يضيع عليه المال، ما يجد شيء من المال، فهنا مثل هذا يعطى ما يوصله إلى بلده، يعطى ما يوصله إلى بلده، فهذا يسمى ابن السبيل. وقال الله عز وجل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، فسواء كان أعطوا كلهم أو أعطي واحدا منهم فكله جائز. قال رحمه الله: وتحرم على بني هاشم، أي تحرم الصدقة على بني هاشم ومواليهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه حديث كثيرة أنه قال إنها لا تحل لنا الصدقة، وجاء أيضا عند أحمد وأبي داود أنها قال عليه الصلاة والسلام: ومولى القوم من أنفسهم. وجاء في حديث أيضا صحيح بعض أهل العلم أن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا، وقال: وأن موالي القوم من أنفسهم. وقال: إنما هي من أوساخ الناس. ولا خلاف بين أهل العلم كما ذكر ابن قدامة وغيره أن الصدقة لا تحل لبني هاشم، لكن اختلفوا في بني المطلب، اختلفوا في بني المطلب هل بني المطلب لا تحل لهم الصدقة لأنهم يعطون الخمس، معنى بني هاشم لماذا لا تحل لهم الصدقة لأنهم يعطون الخمس، لكن ليس هذه العلة. العلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي من أوساخ الناس. طيب، لكن هل هم يعطون الخمس وبنو المطلب أيضا يعطون الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهم وقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فهل يعطون من الزكاة؟ نعم، صحيح أنهم يعطون، هذا قول جمهور أهل العلم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن بني المطلب مثل بني هاشم، مع أنه مطلبي، مع أنه عليه رحمه الله مطلبي، لكن كان يقول أن بني المطلب مثل بني هاشم لا يعطون الصدقة. وهذا هو الأصل في الحكم، أنهم لا يعطون الصدقة، لكن ذكر العلماء مسألة أنهم إذا لم يعطوا الخمس، هل يعطون الصدقة؟ فأكثر أهل العلم تمسكوا بالظاهر وقالوا لا يعطون، لأن الصدقة هي محرمة عليهم. وهناك رواية عن أحمد واختار شيخ الإسلام وجماعة أنهم قالوا إذا كان، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا كانوا معدمين ما عندهم شيء فإعطاهم الصدقة خير لهم من أن يسألون. أنا كيف نجعلهم يسألون وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإجازة الصدقة لهم أفضل من أنهم يتكففون الناس ويسألون، فكيف سيكون السؤال لهم جائز والصدقة عليهم حرام؟ هذا غير صحيح. فلهذا بدل أن يسألوا الناس فإنهم يعطون من الصدقة، هذا إذا منعوا الخمس. أما إذا كانوا يعطون الخمس خلاص ما في عليهم صدقة. طيب، قال: وأما وتحرم على بني هاشم وواليهم وعلى الأغنياء، الأغنياء أيضا لا يجوز أن يعطون، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلين يطلبان الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، وإنها لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب، وجاء فيه ولا لذي مرة مكتسب، قال: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب، لأن الصدقة إنما للفقراء والمساكين، أما الأغنياء فليست لهم الصدقة. وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في ذاك الرجل من بني إسرائيل أراد أن يخرج صدقته فأخرج صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: سبحان الله غني، معنى ما وجد إلا أن يعطي غنيا، فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان، وقبل هذا أعطاها بعد ذلك لزانية ثم لسارق، فأوحى الله عز وجل لنبي ذلك الزمان فقال له: أما إعطاؤها للغني فلعله يعطي صدقته، معناه يرق قلبه، وأما إعطاؤها للزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما إعطاؤها السارق فلعله يمتنع عن السرقة. معناه أن معنى الحديث أن الله عز وجل عذره وقبل صدقته، وقبل صدقته. استدل به العلماء على أن من مثلا أعطى رجلا غنيا وهو لا يعرف أنه غني، أعطاه صدقة، فهذه الصدقة مقبولة لأنه لا يعرف أنه غني، ظنه فقيرا فأعطاه هذه الصدقة، فهذه الصدقة مقبولة. لكن إذا علم أنه غني، إذا علم أنه غني، هل خلاص يكتفي بما أعطاه أم أنه يخرج صدقة؟ فهذا خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه يخرج، معنى من باب الأولى يخرج إذا كان معه، وإلا اكتفى بما قد أعطى فإنه لم يعطيها تعمدا. لكن لو أعطاها متعمدا يعرف أنه غني ويعطيه لأجل المحاباة، بعضهم يفعل هذا، مثلا تعود أنه يعطي إنسانا من أقاربه، فيأتي الزمان وهذا القريب الذي له يعوضه الله عز وجل بمال وكذا، يصبح غنيا، فيقوم ذاك على ما اعتاد يعطيه الصدقة كل سنة، مثل ما يفعل الآن كثير من الناس، خلاص كل سنة عنده ناس عنده كشف، بعضهم يعرفهم ويعرف أحوالهم، لكن عنده الكشف خلاص يمشي عليه سنوات، إذا جاء وقت الزكاة أعطى هؤلاء وزع لهم، هذا لا يجوز لأنه لا يعرف أنه غني. فالصدقة للغني لا تقبل، أي الزكاة إذا كانت زكاة لا تقبل إذا كان يعرف أنه غني، أما إذا كان ما يعرف وأعطاها إياه على ظنه أنه فقيرا فهذا لا بأس. طيب، وأما قوله هنا وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين، الأصل أن القوي المكتسب لا يعطى إلا إذا كان مثلا توكد أنه لم يجد عملا، وإلا فإنه واجب عليه أن يعمل إذا كان قويا مكتسبا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأتي له بحطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس منعوه أو أعطوه. فالأصل أن القوي المكتسب الذي يستطيع الاكتساب لا تجب عليه، لا يستحق الصدقة بل تحرم عليه. لكن إذا كان مثلا قويا لكنه لم يستطع الاكتساب، لم يجد عملا يعمل فيه، فهذا لا بأس أنه يعطى الصدقة. أحيانا لكثرة الناس وكثرة معنى الأعمال مثلا محجوزة وكثرة العاملين، فقد لا يجد الإنسان عملا، قد لا يجد الإنسان عملا، فمثل هذا لا بأس أنه يعطى. طيب، ناخذ صدقة الفطر. طيب، قال: باب صدقة الفطر. قال: هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. باب صدقة الفطر. صدقة الفطر هو ما يعطى بعد رمضان، أنا في العيد صدقة لأجل فطره من رمضان. قال: هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، أنا يخرج صاعا عن كل فرد من أفراد أسرته، فيجب على كل من حضر رمضان ولو شيئا يسيرا. معنى لو ولدت المرأة قبل غروب الشمس بلحظة فإنه يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر. لو ولدت بعد رمضان، معنى بعد ما غربت الشمس ليلة العيد ولدت، هذا ما عليه شيء إلا يخرج من باب الاستحباب فقط، أما الوجوب فليس هناك وجوب إلا إذا ولدت قبل غروب الشمس من ليلة العيد، من ليلة العيد. إذا ولدت في رمضان ولو في آخر لحظة فإنه يجب أن يخرج عنه زكاة، يخرج عنه زكاة. فهذا وقتي معنى يجب عليه، ويجب عليه إخراج عن كل فرد صاعا من القوت، ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذا الحديث يبين أنه على كل أحد صاع من شعير أو من غيره. وهناك قول على أن البر عليه مدى، معنى يخرج مدين من الطعام من البر، وجاء ذلك عن بعض الصحابة ومنهم معاوية، لكن خالفهم أيضا بعض الصحابة كأبي سعيد وغيره. فيخرج عن كل فرد صاعا من الطعام من قوت البلد، وإنما قلنا من قوت البلد لما جاء في حديث أبي سعيد في البخاري قال: كنا نخرجها، أي نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من أقط. الأقط هو اللبن المجفف. فقال في رواية في البخاري: وكان طعامنا، أنا قال كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والزبيب والشعير والأقط. أنا هذه كانت طعام الناس، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بإخراجها من هذا الطعام الذي يطعمونه. فلهذا قال الشافعية، وهو أيضا قول الحنابلة في المشهور عنهم، أنها تخرج من قوت البلد من يقتاتونه الناس، ليس أنها تحدد هذه الأشياء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما من قوت البلد. مثلا إذا كان مثلا عندنا أكثر ما يقتات الناس الأرز والبر، التمر الآن أصبح شيء كمالي ليس وجبة ضرورية، لكن أكثر ما يقتاتونه الأرز وأيضا البر والدقيق حتى الشعير. الشعير عندنا هنا غالبا ما يقتاتونه الناس، لكن يقتاتون البر. فلهذا يخرج من البر، من الدقيق، من الأرز، لأن لو أعطيت الناس الآن الشعير سيعطونه الأغنام، ما سيأكلونه لأنهم ما تعودوا على أكل الشعير. فلو أعطيتهم مثلا تمرا، التمر ما سيجعلونه وجبة، وإنما سيأكلونه أحيانا. وهكذا، فلهذا يعطى من قوت البلد. ولهذا قال المؤلفون: هو صاع من القوت المعتاد الذي يعتاده الناس عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد. لكن هؤلاء على من غير العبد؟ هل على كل فرد على لنفسه، أم على الرجل الذي ينفق عليهم، أنا على ولي الأسرة؟ فهذه أيضا مسألة في خلاف، فبعض العلم يقول أنها أن الأصل على كل فرد يخرج زكاة ماله، فإن كان صغيرا وعنده مال أخرج من ماله. المرأة تخرج من مالها، هذا يقول الأصل، لكن إذا لم يجد فإنها تجب على صاحب البيت والمنفق عليه. وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني أن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون أي ممن تنفقون عليه. وهذا الحديث لا يصح، وصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر، لكن الصحيح قال أن الأصل أن كل واحد يخرجها عن نفسه، إلا من لم يجد يخرجها عنه وليه، يخرجها عنه وليه، إلا العبد، العبد يخرجها عنه الولي، لأن العبد ليس عنده مال، ليس عنده المال، فلهذا يخرجها وليه عنه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. قال رحمه الله: ومنفق الصغير ونحوه، أنا الذي ينفق على الصغير هو الذي يخرجها عنه. قال: ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، يعني هذا وقتها، على أنها تخرج قبل صلاة العيد كما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس، وجاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تخرج قبل صلاة العيد، أن تخرج قبل صلاة العيد، أو جاء في لفظ قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فلهذا وقتها هو قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، هذا وقتها، لكن لا بأس أنها تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء عن عبد الله بن عمر كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. بل أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يجوز أن يخرجها ولو أول يوم من رمضان، ولو أول يوم من رمضان يجوز له أن يخرجها. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من اللغو والرفث وطهرة وطعمة للمساكين، طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهو طهرة من اللغو والرفث في الصيام وطعمة للمساكين في العيد. فقال: إذا تحقق أحدهما فالصائم الذي يصوم أول يوم تحقق منه الصيام، فما دام أنه تحقق منه الصيام فيجوز أن يخرج زكاة الفطر، لأن أحد العلتين تحققت. وهذا اجتهاد منه رحمه الله، وهو له وجه، لكن الأفضل أن الإنسان يخرجها في العيد، يخرجها في العيد أو في ليلة العيد، ما في شيء. طيب، قال: ومن لا يجد زيادة على قوت يومي وليلتي فلا فطرة عليه. أنا هذا الوجوب يجب على من؟ على من وجد زيادة على قوتي وقوت عيالي في ليلة العيد، إذا وجد زيادة فإنه يخرج هذه الزيادة، يخرج هذه الزيادة. فحتى ولو أعطيها، من لو أعطي صدقة وزادت هذه الصدقة تكفيه مثلا لثلاثة أيام، فيخرج يجعل حق يوم واحد ويخرج الباقي، معناه يخرج على عدد أسرته، يخرج على عدد أسرته، فما بقي فهو له. قال: وهذا متفق عليه، معنى أنه من كان عنده قوت يومه وليلته يوم العيد فهذا لا يخرج، من كان عنده زيادة يخرج، فإن كان عنده زيادة صاع واحد يخرجه عن نفسه، إذا كان عنده صاعين يخرجه عن نفسه وعن زوجته، ومنهم من قدم الأب، ومنهم من قدم الابن، والأمر سهل إن شاء الله. فإن كان عنده ثلاثة يخرج عن هكذا، أربعة يخرج عن أبيه وأمه وهكذا. طيب، قال: ومصرفها مصرف الزكاة. هذا أيضا مسألة اختلوا فيها، هل مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة؟ منهم من قال أنها مصرفها مصرف الزكاة، أي الثمانية الأصناف، يعطون الثمانية أصناف. لكن جاء في حديث ابن عباس أنه قال طعم طهرة من طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. فلهذا خصها أحمد وكذلك هو قول شيخ الإسلام وغيره على أنها تختص بالمساكين يعطى المساكين ويدخل فيهم من الفقراء يدخل فيهم الفقراء من باب أولى. فزكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين ما تعطى للعاملين عليها ولا أيضا المؤلفة ولا في الرقاب ولا غيرهم ممن ذكرهم الله عز وجل. طيب إن شاء الله تعالى انتهينا بهذا من كتاب الزكاة.